بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أولا، أسئلة تتعلق بدرسنا السابق. نعم. السؤال الأول: التكنية نوع تكريم للمكني، ويشهد على ذلك من كلام العربي قول شاعر أذكره. التكنية نوع تكريم للمكني، ويشهد على ذلك من كلام العربي قول شاعر أذكره. نعم. حمد. نعم.
ويشهد بذلك قول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه وسوءة اللقب.
سوءة اللقب. نعم. كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني رأيت ملاك الشيمة. كيف يكون هذا في داخل الجواب؟ هذا خارج الجواب. كل الجواب هو أنه يكنى عن الرجل. نعم. فيكون ذلك تكريم له على ما جرى به، أيضا جرت به العرب في لسانها، أنهم إذا أرادوا أن يكرموا شخصا نعم ذكروه بكليته، وإذا لم يريدوا شيئا من ذلك ربما سموه. نعم. وربما كذلك لقبوه باللقب الذي كذلك فيه مدح. نعم. لأن بعض الألقاب الشخص قد يكون فيها ما فيه من مدح له، زين العابدين مثلا، عز الدين، نور الدين، ونحو ذلك مما قد يكون ألقابا، فيكون ذلك كأنه تكريم أيضا. نعم. نعم. تكملته. كذاك أكنيه حين. نعم. حين أناديه لألقبه ولا لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب. ربما عندكم في بعض ربما النسخ سوءة اللقب لا يصح. نعم. بدليل البيت الذي يليه. لكن البيت الذي يليه ليس عليه. الروي لقبا. أنا فقط سدلت بالبيت الذي يليه. كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني رأيت أني وجدت ملاك الشيبة الأدب. أدب ما تستطيع أن تقول أدب. إذا قلت لقب لقبا والأدب ما يصلح. نعم. هذا كان عندنا شاهد في بابي إن نعم لم يلاكوا صح. إذن في التعليق هذا كذلك من شوهد إبراهيم، من شوهد الألفية. نعم. هذا السؤال الأول. مصطفى معلش تعيد الجواب. نعم. انظر اللقط ربما لا يعمل.
قال الشاعر: قال أكنيه حين أناديه لأكرمه ولألقبه سوءة اللقب.
نعم. فقط. نعم. نعم هو في الحق هذا هو الشاهد وذكر فقط هذا البيت هذا هو الجواب. لأكرمه. نعم إذا إنه شروط مفعول لأجله حتى مع وجودها يمكنك أن تجر المصدر باللام الدالة على التعليل لأكرمه. قلت إذا وجدت شروط يمكنك أن تجره لا تقول إكراما له. أكنيه حين أناديه إكراما مثلا. هذا حلو كله مثلا. يعني قلت مع وجود الشروط لأن شروط نصب المصدر على مفعولية الإجل هي شروط جواز. نعم. معناها مع وجود الشروط يمكنك أن تجره بحرف دال على التعليل. وأما إذا فقد شرط من الشروط فجره واجب ولا يجوز نصبه على مفعولية الإجل. وليس يمتنع مع الشروط. نعم وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. نعم. نعم السؤال الذي يليه ما هو مستند الذين نهوا عن الجمع بين الاسم وكنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذكري النص والتعليل. ما هو مستند الذين نهوا عن الجمع بين الاسم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكر النص والتعليل. نعم محمد. نعم. لم تأتي بحديث. نعم. نعم إذن هذا هو الحديث الذي عول عليه. إذن من تسمى باسمي فلا يتكلم بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. اعتبر هذا الحديث كأنه ماذا؟ مقيد. نعم إذن مقيد للإطلاق الذي في الحديث الآخر. نعم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال هذا مطلق. نعم ولكن هذا فيه النهي عن الجمع بمعنى إذا لم تجمع جائز لك أن تتكنى بالكنيتي وجائز لك كذلك أن تتسمى بالاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتز تعيد الجواب. إذن من تسمى فلا يتكلم وكذلك من إذن كأنه صريح في الجمع في النهي عن الجمع. نعم وجعلوا هذا كأنه مقيد لحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم نعم كذلك سؤال آخر. نعم ما الذي رجحه ابن القيم رحمه الله من مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي رجحه ابن القيم من مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمير.
رجح ابن قيم رحمه الله أنه لا يجوز التثني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز التسمي باسمه، والمنع يعني وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أستدل يعني
إذن أول لا يوجد دليل على المنع من التكني بكنيته.
حديث التثني بكنيته.
نعم.
هذا هو حديث المنع. ثم حديث عائشة قال أنه يعني ضعيف. لهج فيه جوز بالتكني. أما حديث علي رضي الله عنه فقال فيه نظر. قال فيه دليل على الاختصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رخصة لي. يعني علي رضي الله عنه.
إذن فأولا التسمي باسمه جائز، التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، هكذا ذهب إليه رحمه الله. وكذلك المنع إذا كان في حياته فهو أشد لأجل ما ذكر من الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في السوق فنادى رجل شخصا وقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يريده، فقال لا أريدك هذا. إذن ففي هذا ما فيه مما لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له مثلا لا أريدك نعم، فعند ذاك بالنظر إلى هذه المناسبة نعم يكون ذلك في حياته أشد، لأن هذه العلة لا تكون إلا في حياته، كونه ممكن يقع ما يقع من أن يقع مثل ما وقع بالنسبة لك مناسبة، فهذا لا يكون إلا في الحياة. نعم. كذلك السؤال الآخر، ما مراد عمر عندما أجاب الرجل بقوله إن رسول الله قد غفر له؟ قصة على كل حال فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عندما علم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اسمه أو كنيته نعم أبو عيسى، قال أما كان لك يعني غنية أو كفاية في أبي عبد الله، كأنه يعني لم يريد له أن يقول نعم أن يكني نفسه بأبي عيسى، فلما قال له المغيرة بن شعبة قال ماذا؟ إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كناني بهذا، فكان أن قال له عمر رضي الله عنه قال له إن رسول الله قد غفر له. نعم، ما مراده بهذا إبراهيم؟ ها؟ رياض مصطفى سعود من عنده شو؟ تفضل يا سعود. لكن ماذا في قوله نعم إن رسول الله قد غفر له؟ كيف يفهم هذا الكلام من هذه الجملة؟ هنا إن ما يفيد الخصوصية العبارة بالضبط، ماذا فيها ما يفيد الخصوصية؟ لا يظهر ذلك، هو فتح لك الطريق. نعم تفضل. ما هو اللي جائز في حقه النبي أصلا؟ ما كنا نفسه ولكن هذا يفهم من قوله إن رسول الله قد غفر له. لكن تتكلم بجهة والعلة في جهة. نحن نريد فقط الربط بين هذه العبارة وبين قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال هذا قبيح أن يقال بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فات رسول الله فات هذا المعنى ونحن لا يهوت. نعم هذا هو الذي ربما كنت أريد أن أعقب على الله. لا يمكن أن يقال هذا. لكن أفضل من قال بأن عمر رضي الله عنه أعرض عن الجواب أصلا، لم يجب على الجواب، لم يجب عن يعني عن الرجل، ولكن قال رسول الله اغفر له. كما لو قال لك مثلا فلان يفعل كذا تقول رحم الله فلان. نعم يعني لا ندري كأنه يقول لا ندري لأي شيء يعني النبي عليه السلام كناك أو نحو ذلك من الأشياء. إن هذا أحسن ما أقول من جوابات، لأن هناك ربما جوابات قد تجدونها. نعم ولكن أن يقاله لا إن رسول الله قد غفر له، يعني المجيب اللي هو عمر رضي الله عنه لم يجب عن كلام الرجل الذي قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كناني بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يمكن أن يقال أو يقول شخص آخر كأن عمر نظر في إسناد هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله، استبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كناه بهذا، لم يرد كلام الرجل من هذا القبيل. كما لو أنك مثلا يأتيك خبر من طريق ربما أنت لا تثق فيه ولكن لا يمكنك أن تكذب القائل أو تظهر له بأنه يعني، ولكن تترحم فقط على من فعل هذا الفعل. فقال إن الله قد إن رسول قد غفر له، لا علاقة له بالجواب، يعني لم كأنه ترك يعني كلام المغيرة بن شعبة من جهة وأخذ يستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فتوى عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز التكني بأبي عيسى، هنا نذكر لا بأس أن نذكر بعض العلة، وهو أنه يوهم أن لعيسى أبا وليس لعيسى أب. نعم نعم قد يكون هو يمكن أن يجيب أجوبة، لكن المهم هنا نقول أنه ترك الجواب، ترك الجواب عن كلام من قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كناني بهذا. ماذا سوف يكون الجواب؟ أي جواب ممكن أن يجيب عنه ليس فيه إلا أن يكون اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل مثلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أن هذا لو قلت قالها شخص فيقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو مغفور له مع فعله، بمعنى لو فعلتها أنت فلا يغفر لك وأنك قد أثمت. ماذا يفهم منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، هكذا يمكن يفهم منه، ولا يريد هذا قطعا، وإنما يريد قلت ترك الجواب عما ذكره وقاله المغيرة رضي الله عنه، ثم يعني ذكر الحكم ولم يتعرض قلت مع ما قد ذكر بعضهم، ذكر بعضهم أنه كانه لم يرضى بإسناد هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولم يعني يتعرض كذلك للناقل، لأنه ممكن كما ورد على ما في المواضع غير هذا أن يقول ائتني بواحد معك يشهد على ما قلت، كما فعلها في الاستئذان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم وكما فعلها كذلك أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في من يعني جاءه بميراث الجد السدس. نعم نعم مغير ما مع من؟ إيه قلت نعم لا أظن مغير نعم مغير أو محمد عبد الله بن مسلم جاءه بعبد الله بن مسلم نعم. قلت جاءه بعبد الله بن مسلم في ماذا؟ نعم كذلك السؤال الذي يليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماء، هل يعني ذلك الكف عن إطلاق هذا الاسم عليه؟ وما نظائر هذا النهي في أشياء أخرى؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماء، هل يعني ذلك الكف عن إطلاق هذا الاسم عليه؟ وما نظائر هذا النهي في أشياء أخرى؟ نعم. رياض،
إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العنب كرما، وهذا النهي محتمل، فيحتمل أنه نهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا، فيحتمل أنه نهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا، والسبب أن إطلاق هذا الاسم على قلب المؤمن هو الأولى، ومنه إذا أطلق على شجرة العنب أحيانا فلا بأس، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه يحتمل النهي عن تسمية شجرة العنب كرما مطلقا، والسبب في ذلك أنه لما كان مادة لاتخاذ هذا الشراب المحرم كان ذلك ذريعة إلى مدحه وتهييج النفوس إلى ما حرم الله تعالى.
نعم. مرحبا في الجواب. هذا؟ نعم، كذلك شطر من السؤال، وما نظائر هذا النهي في أشياء أخرى؟
إذن ولهذا النهي نظائر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، نعم، لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، إنها العشاء وإنهم ليسمونها العتمة. فكذلك في هذا نهي عن تخصيص صلاة العشاء بالعتمة، والأولى أن تسمى باسمها الشرعي الذي هو العشاء، فيكون هو الأصل، وإذا أطلق عليها اسم العتمة تبعا فلا بأس من ذلك.
ربما يكون نعم، إذن الشبيه به والنظير له هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس مثلا، ولا المسكين، ولا الرقوب. إذن هذه الألفاظ كأنه صلى الله عليه وسلم لا يعني بذلك النهي عن هذه الأسامي، ولكن إذن الأولى بهذا الاسم هو المسكين، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما الذي يطوف ربما في الديار ويطلب حاجته ويطلب صدقته، ولكن المسكين الذي لا يفطن له في بيته مسكين. نعم، هذا هو المسكين الحقيقي من الأولى، والذي فيه المعنى أكثر من ذاك. وكذلك المفلس، نعم، المفلس عندهم في لغة العرب هو الذي، نعم، الذي لا مال له ولا دينار له ولا درهم. نعم، فأخبر من المفلس هو الذي يأتي من قيامة إلى آخره. نعم، وهكذا الرقوب، كان يعتقدون الرقوب هو الذي لم يولد له. نعم، وقلم الرقوب الذي لم يتقدمه يعني في حياته شيء من أولاده، فيجده يوم القيامة شفيعا له. إذن فقال لهم يعني معناه لا بأس من البقاء على التسمية، ولكن لتعلموا فقط أن المعنى موجود في غيرها أولى من هذا الذي أنتم تسمونه به. نعم، فالكرم كرم، نعم، ولا بأس من استعماله، ولكن لمعنى كلمة الكرم هو في قلب المؤمن أكثر منه في هذه الشجرة. كذلك السؤال شبيه به هو الأخير، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، بين فقه هذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، بين فقه هذا الحديث. نعم عبد الرحمن، نعم سمير، بين فقه هذا الحديث. أعيد السؤال. نعم ساسي تفضل. نعم
أما بتسمية العشاء العتمة،
السلام
في النبي صلى الله عليه وسلم لكلا تغلبكم العرب وتسميها بالعتمة وينسى اسمها الذي سمي بها في الشرع وهو العشاء.
إذن ويكون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟
كان ينبه على تسميتها بالاسم الذي سمي بها في الشرع أو العشاء.
فقط يعني مغالبة بين الألفاظ ولا ماذا؟
لكلا ينسى لفظ العشاء.
لا بأس إذن كلا ينسب، معنى كلا يهجر
اسمه
الألفاظ الشرعية. نعم. وهذه المشكلة كذلك موجودة في المصطلحات. كثير من الناس من يكون للمعنى لفظان، لفظ اصطلاحي ولفظ ماذا؟ شرعي. نعم. مثلا كلمة القضاء وغيرها من الألفاظ عديدة على كل حال، هي مشكلة. نعم. من المشاكل التي كثير من الناس ربما لا يتفطن لها، وتحدث بذلك ما تحدث من يعني تضارب في الفهوم ونحو ذلك. النبي عليه السلام القضاء كما هو حتى في اللغة، نعم، وقضى من أتم الشيء، أتم الشيء. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم، بمعنى وصلتم منها إلى الأخير. لكن شاع اصطلاح أن تسمية القضاء هو نعم إعادة الفعل الذي وقع داخل الوقت على وجه غير صحيح، إعادته خارج الوقت. كما لو أن مثلا إنسان بعد أن دخل وقت المغربي علم بأنه لم يصلي العصر صلاة مجزئة، فإيقاعه للفعل مرة أخرى خارج وقته يسمونه ماذا؟ قضاء. نعم. إذن التسمية الاصطلاحية غلبت وصار الناس لا يفهمونها إلا هي، وهجروا ماذا؟ الاسم الشرعي. هذا خطير جدا. نعم. كثير من الناس اليوم يعني ربما عندما تراه يقضي الصلاة بناء على المعنى الاصطلاحي، تراه يعني إذا فاته مثلا ركعتين مثلا من صلاة العشاء سوف تقوم وتسمعه يجهر بصلاته بناء كذلك على هذا المعنى. نعم. إذن في النبي عليه الصلاة والسلام أراد نعم ألا يهجر ماذا المعنى الشرعي للكلمات، ويبقى ولا بأس باستعمال مثلا المعنى الآخر إذا علم بأنه نعم، لا بأس باستعمال مثلا العتمة أحيانا، ولكن لا تكون هي الغالبة وتكون مزاحمة، وحتى قد تؤدي إلى أن كلمة العشاء تطمس ولا تستعمل. نعم. نعم. إذن توقفنا هنا. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. وهذا في حقة كما تسمعون يتعلق بالأدب، بالأدب والأخلاق التي حثت عليها شريعتنا في حفظ المنطق، بمعنى إنسان نطقه نعم أن يحفظه ويعرف كيف يستعمل الكلمات ولا يكون يظن بأن اللسان هذا يعني يتكلم كيف شاء، لا بد أن يراعي آداب في الألفاظ ويستعملها استعمالا صحيحا ويتأدب بذلك، بمعنى أنه يحمل نفسه من خلال كذلك المراس والممارنة على هذا التحفظ. نعم. قال: واختيار الألفاظ. نعم. قال: كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول أن يقال للمنافق: يا سيدنا، وقال: فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، بمعنى إذا كان حقيقة المنافق وسيد هذا حصل معه السخط لله تبارك وتعالى. نعم. ومنه أنه أن تسمى شجرة العنب كرماء، ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم. ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي، إذن السيد يقول كذلك المملوك يقول لسيده ربي. نعم. وربتي. وللسيد أن يقول للمملوك عبدي. عبدي هذه ألفاظ يعني يقولها يعني العبد لربه الله عز وجل رب كل شيء، ولا يقول كذلك لسيده ويقول ربي، أو لسيدتي يقول ربتي، لما في ذلك من اشتراك المهم لأن يكون هذه ربوبية عبادة. قال: وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتايا وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رجل رفيق، وطبيبها الذي خلقها. إذن هذا كذلك من تلك الألفاظ التي فيها ما فيها من التصحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد هكذا ألفاظ الصحابة رضي الله عليهم بالتصحيح، إذا رأى منها ما لا يليق وفيها ما فيه من نقص الأدب فكان عليه الصلاة والسلام يصححها لهم ويرشدهم طبعا إلى ما هو أفضل. قالوا: الجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق. لازلنا كذلك الطبيب نفسه يكتب في الوصفة يكتب الحكيم فلان. نعم. قال: ومن هذا قوله للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الخطيب أنت. نعم. ومن ذلك لأنه جمع بينهما في الضمير كما قال بعضهم. نعم. قال: ومن يعصيهما، بدل أن يقول من يعصي الله ورسوله. ومن ذلك قوله: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. نعم. ومن ذلك قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. هذا هو في الحق الذي كنا نعرفه، ولكن ماذا عندكم في النسخ؟ لا تجمع. وما هنا ماذا؟ ما موصوليا. نعم وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده. سعيد ما هو المحظور في قوله نعم ما شاء الله وشئت؟ فقط سليمان ما هو الذي لا يجوز في هذه الجملة؟ هو قال ما شاء الله وشئت. النبي عليه السلام لا يقبل من هذا وقال أجعلت لي تقول ما شاء الله وحده. الشريك الذي أفادته ماذا؟ الواو. نعم إذن هذا هو نعم المحذور الذي لا يجوز في عبارة من قال ما شاء الله وشئت، لأن الواو معلوم أنها كما تفيد مطلق العطف بمعنى تسوي يجوز في المعطوف بها أن تقدم أو تؤخر، يجوز فيها أن تقول ما شئت وشاء الله، لكن لو جعلنا مكان الواوي ثم انتفى المحذور. لو قال ما شاء الله ثم شئت انتفى. وأفضل ذلك أن يقول ما شاء الله وحده، إذن فيكون إذن العبارات ثلاثة: ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت التي لا تجوز. ما شاء الله وحده هي الأفضل، ما شاء الله ثم شئت تجوز، ما شاء الله وشئت هذه لا تجوز لأجل الواو. وإن كان في غير هذه الصورة مما ليس فيه للمعطوف أي نوع مشاركة فلا يجوز أي شيء من هذا كله. لو قال مثلا شخص لشخص يعتقد فيه نعم يقول له مثلا نجوت من المصيبة بفضل الله ثم بفضلك، فهذا لا يجوز أن يقول بالعطف لا بالواو ولا بثم، ولأنه لا نوع أي مشاركة لهذا الرجل، وإنما هذا فيما ماذا فيما ثبت له يعني سببية أو نوع مثلا مشاركة أو نحو ذلك. نعم فيمكن أن يعطفه مع تقديم رب العالمين تبارك وتعالى ثم العطف بثم ليس بالواو، أو يفرد الله عز وجل بالذكر وحده ولا يضره كذلك. نعم وهذا كله أيضا يجوز، انتبه جيد لأن هذا كذلك يحتاج إلى هذا التفصيل لابد. نعم مع خلو القلب من اعتقاد إلا مجرد العطف فقط. واضح هذا ولا لا؟ نعم لو أن شخص مثلا احتول وعطف بثم وهو يعتقد مثلا أن هذا له يعني فضل مع الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بأي حال محور، بمعنى له فضل كيفما كان الحال ولا بد أن يكون وله نوع مشاركة وله نوع كذا، فهذا لا يجوز. وإنما هذا يقال في من وقع له خطأ في اللفظ لم يتفطن فجاء بالواو، وهذا ربما كذلك سرعان ما يتفطن إذا نبه ينتبه بسرعة، والآخر الذي ربما له اعتقاد قد يجادل مع ذلك لا يجادل في اللفظ والأحقية لا، وإنما يجادل في نفس معنى العمل. نعم لا يضر وحده توكيد فقط. نعم ولكن قلت يعني نحن نعتقد أن العبد له مشيئة كذلك، ولكن مشيئته دائما يعني هي مشيئة عبد، مشيئة عبد، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. قال وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك، أنا بالله وبك، المقصود لا يتوقع الشرك ربما احتفي ألفاظه أنا بالله وبك. نعم. وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. المقصود بالثلاثة قصة على كل حال مشهورة معروفة، الأقرع والأبرص والأعمى، قصة ملك الله عز وجل أرسله لاختباره. قال وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني مأذون في أن يعطف بثم على الله تبارك وتعالى، ويجعل مشيئة العبد ثانية. نعم 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 الظاهر أنه يجوز على كل حال ممتنع هو الحكيم، لكن ربما هو قالها كأنه هو الطبيب بصفة عامة. نعم. نعم. فنقول الطبيب الآلي أنه يعني يطبب الناس بمعنى يعني يعطيهم الدواء الذي يشفيهم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع الدفاع أمر قد قضى كما قال. نعم. من تطبب ولم يعلم له طب فهو ضامن. نعم. حديث صحيح. نعم. ولكن ليس فيها طبيب، أقول لك هو ليس فيها طبيب. له أراد أن يحتجب وليس فيها اسمه تسميته الطبيب، من تطبب ولم يعلم له طب فهو ضامن. طب من ادعى هذه المهنة وربما كذلك قتل من قتل ونحو ذلك لأجل جهله بالمهنة هو ضامن. نعم. نعم. قال فصل. فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق أو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. إذن هذا قسم آخر وهو القسم الثاني من قسمي الألفاظ التي ينبغي للشخص أن يهتم بها ويعتني بتصحيحها. نعم. كما أنه ربما نحن نطلق على من لا يستحق وصفا فنعطيه الأوصاف التي لا يستحقها. نعم. فهذا عكس ذلك، أن تطلق ألفاظ ذم على من ليس من أهل ذلك الوصف، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، عن سب الدهر، وقال إن الله هو الدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نعم. إذن هذا صريح وواضح. وسب الدهر كيف تكون صفته؟ صفة أن يقول مثلا شخص أخرني دهري وقدم أناسا والظهر هو الذي فعل بي، والظهر الذي هو أعطى، والظهر هو الذي منع، والأيام دارت والأيام دارت وكذا وفعلت. هذه عبارة موجودة في كلام الناس، الأيام هي التي أخرتني ونحو، الأيام هي التي يعني أعطاتك وكذا ونحو ذلك من شيء، الأيام هكذا يقول. نعم نعم، يحصل على الدنيا ممكن قد يكون داخل في ذلك. المهم هو الظهر صفة سبه أن تنسب إليه ما ليس من عمله ولا موصوف به كذلك العمل، ولا موصوف به، لأنه على كل حال يخرج العلماء ما كان من نص الأيام بأنها شديدة وأنها عصيبة وأنها كذا وكذا، فهذا لا يضر. نعم. أيام تقول مثلا هذه أيام يعني غلى فيها السعر ونحو ذلك، الأيام للظهر والعصر مثلا ما هي إلا ظرف واقع فيه ما يقع، لكن كونك تنصب إليه، وهذا على كل حال موجود في أشعار كثير من الشعراء المتأثرين بطريقة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية نعم كانوا يسبون التصريح في كلامهم وكثير جدا، وتأثر بطريقتهم بعض الشعراء المسلمين، كما قال أحدهم: أخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم مثلا. نعم، فهذا هو سب الدهر. لماذا؟ قالوا لأن القاعدة أن المحل إذا لم يكن قابل للسب عاد السب إلى الفاعل الحقيقي، بمعنى أنك لو أنك أنت مثلا تسب هذا الجدار، وكل واحد يعلم بأن الجدار جدار، لأن يعني ربما يتهمك بالجنون أن تسب جدارا، فإذا الجدار ليس له عرض يكون السب واقع عليه، فإذا لم يكن كذلك عاد السب على من؟ على البناء. إذن كأنك بطريقة أو بأخرى أنت تريد أن تسب بناءه، فإذا هكذا كذلك الدهر ما هو إلا ظرف، فإذا أنت سببته لا يقع السب عليه وإنما يقع على الفاعل فيه وهو رب العالمين تبارك وتعالى. ومن ثم كان سب الدهر إذاية لله عز وجل. نعم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر. نعم تفضل. نعم نعم، فهو مدح الدهر، مدح الأيام. هو في الحق السب يكون بالطعن واللعن ونحو ذلك من ألفاظه، ولكن كذلك هو أيضا رحم الأيام، يعني وهو بدل ما يرحم الله عز وجل، عفوا يعني يحمد الله عز وجل، أخذ يترحم على الأيام. الأيام ما هي إلا ظروف واقع فيها ما واقع فيها، ما فعلت ولا شيء، فانصرف من المفروض على أن يحمد الله عز وجل. نعم، فأخذ يعني يسند الرحمة إلى ما ليس بفعل ولا عمل له. نعم، الأيام هي إلا ظروف واقع فيها ما هو واقع فيها. نعم، الزمان والظهر والأيام والعصر وكل ذي بمعنى واحد. نعم، ومن حين الظهر ربما قل ما يعني يذكره الناس وإنما يذكر الأيام فقط. نعم نعم، قالوا بأن المحل إذا لم يكن قابلا، ضابط السب معنى قلنا أنه أي شيء يعود إلى الله عز وجل، أي شيء يعود إلى الله عز وجل هو، وأنت تسب الدهر في اللفظ لكن في الحقيقة أنت تؤذي الله عز وجل حقيقة ومعنى. قلنا أنك أنت عندما تقول الدهر فعل والدهر قدم والدهر أخر وتسند إليه ما ليس بفعله، هذا هو سبه، فإذا أنت سببته عاد السب إلى الله عز وجل، فتكون قد أذيت الله عز وجل. أيك نعم نعم، ماذا؟ طبعا يكون هو المشكلة ليس يكونه لغير الله، مشكل أنك أنت يعني نسبت إليه ما ليس من عمله، ولما كان سبا فيه إذاية، لكن عندما يكون مدحا فقط أنك صرفت بدل أن تحمد الله عز وجل الذي فعل بك وأعطاك وكذا وكذا، أخذت تحمد من ليس كذلك. نعم نعم، نحن مثال أظن هذه الصورة قريبة مما لو في حالة المدح، لو أن شخص مثلا أعطاك ما أعطاك وأخذت تمدحه وتمدحه وتمدحه مدحا حتى ظننا أنك تعتقد بأن هذا هو الأول والآخر فيما أعطيت، لكن لا ينبغي أن تنصرف على أن الله عز وجل هو الذي أراد لك ما أعطاك فلان، وأنت تعتقد أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم، فلا يمنعك وأنت تعتقد هذا أن تجذل الثناء والدعاء والمدح لهذه الواسطة التي وصلك عن طريقها ما وصلك من خير، وأنت تعتقد بعقيدتك أن الله عز وجل هو الذي نعم أراد لك هذا الذي وصلك. نعم، قال نعم قلت نعم قل إن المحل إذا لم يكن قابلا للسب عاد السب على الفاعل حقيقة. نعم، كأنك الملك كنت تريد هذا أنت. نعم، لا، ما ليس هو فعل له، وأما إذا كان وصفا له فلا بأس، تصف الأيام بما تصفها به الذي هو من أوصافها فقط، قل هذه أيام غلاء الأسعار، أيام حارة، أيام شديدة. أيام حارة، أيام شديدة، أيام باردة، قال هذا يوم عصيب. نعم، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع شداد. نعم، هذا كله من وصف يعني الأيام بما هو من أوصافها. نعم، في أيام النحسات. نعم، كذلك قال وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نعم، وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، إذن ليس فيه الأهل الدهر، أنت تسب أياما ليست فاعلة وليست نعم، بل هي مفعول فيها، الدهر مفعول فيه. قال فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. نعم، الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر، لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. السلام. نعم، الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنى. نعم، قال وإذا وافقت وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كان مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فساب الدهر دائر بالأمرين، لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. نعم، إذن هو كما قال دائر بين هذه الاحتمالات. قال: فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر، إذن كثير من الأحكام وكثير من التصرفات مربوطة أحيانا بالاعتقادات، نعم، وذلك لا يتجرأ على يعني فاعلها إلا بعد أن يعرف، نعم، بل لاحتلتك في القرينة على ما في القلب، نعم، إلا عند من يجوز التكفير باللازم. قال: فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، إذا كانت هذه عقيدته صرح بها مثلا في كلامه، نعم، وإن اعتقد أن الله وحده، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، إذن إذا كان يعتقد بأن الله فاعل ولكن الدهر كذلك معه يفعل فهذا مشرك كذلك. نعم، قال: وإن اعتقد نعم، قال: أما إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل، نعم، كما قال أيوب، هو قال: فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده. ها؟ ها؟ صح، معلش خلينا نقرأ قراءات من على يتبيلنا. أنا كأنني ملت إلى ما قال أيوب: فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده. ها؟ هذا عندكم، عندنا شأن البعض. وإن اعتقد أن الله وحده، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. قال: وإن اعتقد فإنه إذا اعتقد، هو الكلام كله إنما هو على جملة رحمه الله، على جملة: فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده. تفسير ذلك رحمه الله: فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. واضح سامي المجال؟ ها؟ تقرأ ماذا؟ ها؟ نسخة عندكم تعرف ماذا فيها أو أذكر؟ وإن اعتقد هو الذي فعل ذلك هو يسب من فعله. إذن عندنا احنا كلام مقحم وهو قوله نعم إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله هو مشرك صح أن تقرأ من عند قوله لولا فساب الدهر إما مسبة الله هذا كذلك إذا أنت عندك مسبة الله إحنا عندنا إما سبه لله زين أو الشرك به فإن اعتقد وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك إذن فإنه هذه من هنا كأنه أرى مقحم عندنا ها نعم إذن إلى عندك كلمة مشرك مقحمة وإن اعتقد أن الله وحده زد إذن عندنا فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك هذه جملة لا توجد عندكم ها هذه عندكم فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك عندك ها لا لا احنا هذا تركناه اولا هذا النسخ الان خلاص إذن واضح لكل عدد وإن نعم قال فعل مع الله مشرك وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فعل مع الله فهو مشرك ها إذن هنا هذا المكرر وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله نعم قال ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب إذن فيه النهي أن تقول تعيس الشيطان نعم أو حتى تلعنه ونحو ذلك لأن ذلك كأنك يعني هو يتعاظم ويقول أنا الذي فعلت به ونحو ذلك وقال في حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا مثل هذا قول القائل أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلت بقوتي وذلك قد نلته بقوتي وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. هذا هو المطلوب إذا ما يعني الإنسان أراد أن يفعل فعلا، هذا الفعل هو أقرب إلى الشرع، لا يرجع إلى الشيطان فيظن بأن الشيطان هو الذي صحيح، ولا كل حال الشيطان هو الذي وسوس وكذا وكذا، ولكن كونك كأنك تعود عليه بما تعود عليه فهو ملعون ومرجوم، نعم رجيم. ولكن عندما تقول هذا الكلام فإنه يتعاظم ويقول أنا الذي فعلت به وأنا الذي فعلت به، لا بأس لي من التوقف عند هذا. نعم اللعن إذا قلت لا من باب أنك تخبر على أنه ملعون، وإلا فأنت ماذا يعني تلعن ملعونا؟ صالح هذه القائمة عندك الاسم. نعم تاريخ اليوم أظنه 29، يوم 29 من شهر جمادى الثانية. ما لنا القادر، صالح، عيسى، مصطفى، موسى، سحبان، عز الدين، يبقوا معنا فقط. حيدر كذلك، تفضل. سمير، نعم، وياك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أولا أسئلة تتعلق بدرسنا السابق. نعم، السؤال الأول: التكنية نوع تكريم للمكني، ويشهد على ذلك من كلام العربي قول شاعر أذكره. التكنية نوع تكريم للمكني، ويشهد على ذلك من كلام العربي قول شاعر أذكره. نعم محمد.
ويشهد بذلك قول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب.
وسوءة اللقب، نعم، كذا أدبت حتى صار النخلقي، أني رأيت ملاك الشيمة. كيف يكون هذا في داخل الجواب؟ هذا خارج الجواب، لكن الجواب هو أنه يكنى عن الرجل، نعم، فيكون ذلك تكريم له على ما جرى به أيضا، جرت به العرب في لسانها، أنهم إذا أرادوا أن يكرموا شخصا، نعم، ذكروه بكليته، وإذا لم يريدوا شيئا من ذلك ربما سموه نعم، وربما كذلك لقبوه باللقب الذي كذلك فيه مدح. نعم، لأن بعض الألقاب الشخص قد يكون فيها ما فيه من مدح له، زين العابدين مثلا، عز الدين، نور الدين، ونحو ذلك مما قد يكون ألقابا، فيكون ذلك كأنه تكريم أيضا. نعم نعم، تكملته أهل بيتنا كذا أكنيه حين أكنيه حين نعم حين أناديه لألقبه ولا لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب. ربما عندكم في بعض ربما النسخ سوءة اللقب لا يصح. نعم، بدليل البيت الذي يليه. ها لكن البيت الذي يليه ليس على الروي لقبا احنا انا فقط سدلت بالبيت الذي يليه كذاك أجبت حتى صار من خلقي اني رايت اني وجدت ملاك شيبة الادب. ادب ما استطيع ان تقول ادب. اذا قلت لقب لقبا والادب ما يصلح. نعم، هذا كان عندنا شاهد في باب إن نعم لم يلاكوا صح. إذن في التعليق هذا كذلك من شواهد إبراهيم من شواهد الألفية. نعم، هذا السؤال الأول. مصطفى معلش تعيد الجواب. نعم، انظر اللقط ربما لا يعمل.
قال الشاعر: قال أكني حين أنادي لأكرمه ولألقبه سوءة اللقب.
نعم، نعم هو في الحق هذا هو الشاهد وذكر فقط هذا البيت هذا هو الجواب. لأكرمه. نعم، إذا إنه شروط مفعول لأجله حتى مع وجودها يمكنك أن تجر المصدر باللام الدالة على التعليم. لأكرمه، قلت إذا وجدت الشروط يمكنك أن تجره، لا تقول إكراما له. أكنيه حين أناديه إكراما مثلا. هذا حلو كله مازال. يعني قلت مع وجود الشروط، لأن الشروط نصب المصدر على مفعولية الإجل هي شروط جواز. نعم، معناها مع وجود الشروط يمكنك أن تجره بحرف دال على التعليل. وأما إذا فقد شرط من الشروط فجره واجب ولا يجوز نصبه على مفعولية الإجل. وليس يمتنع مع الشروط. نعم، وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. نعم نعم، السؤال الذي يليه: ما هو مستند الذين نهوا عن الجمع بين الاسم وكنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اذكري النص والتعليل. ما هو مستند الذين نهوا عن الجمع بين الاسم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكر النص والتعليل. نعم محمد. نعم ولم تأتي بحديث. نعم. نعم، إذن هذا هو الحديث الذي عولوا عليه. إذن من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. اعتبروا هذا الحديث كأنه ماذا؟ مقيد. نعم، إذن مقيد للإطلاق الذي في الحديث الآخر. نعم، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قال هذا مطلق. نعم، ولكن هذا فيه النهي عن الجمع، بمعنى إذا لم تجمع جائز لك أن تتكنى بالكنية، وجائز لك كذلك أن تتسمى بالاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتذر تعيد الجواب. إذن من تسمى فلا يتكنى، وكذلك من إذن كأنه صريح في الجمع، في النهي عن الجمع. نعم، وجعلوا هذا كأنه مقيد لحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم، نعم. كذلك سؤال آخر. نعم، ما الذي رجحه ابن القيم رحمه الله من مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي رجحه ابن القيم من مسألة التكني بكنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سمير،
رجح ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز التسمي باسمه، والمنع يعني وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أستدر يعني
إذن أول لا يوجد دليل على منع من التكني بكنيته.
حديث لا تسمو اسمه التكني بكنيته.
نعم،
هذا هو حديث المنع. ثم حديث عائشة قال أنه يعني ضعيف، نهج فيه جواز بالتكني. أما حديث علي رضي الله عنه فقال فيه نظر.
نعم،
قال فيه دليل على الاختصاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رخصة لي، يعني علي رضي الله عنه.
نعم، إذن فأولا التسمي باسمه جائز، التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، هكذا ذهب إليه رحمه الله. وكذلك المنع إذا كان في حياته فهو أشد لأجل ما ذكر من الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في السوق فنادى رجل شخصا وقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يريده، فقال لا أريدك. إذن ففي هذا ما فيه مما لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له مثلا لا أريدك. نعم، فعند ذاك بالنظر إلى هذه المناسبة، نعم، يكون ذلك في حياته أشد، لأن هذه العلة لا تكون إلا في حياته، كونه ممكن يقع ما يقع من أن يقع مثل ما وقع بالنسبة لك مناسبة، فهذا لا يكون إلا في الحياة. نعم، كذلك السؤال الآخر. ما مراد عمر عندما أجاب الرجل بقوله إن رسول الله قد غفر له؟ قصة على كل حال فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عندما علم أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اسمه أو كنيته نعم أبو عيسى، قال أما كان لك يعني غنية أو كفاية في أبي عبد الله، كأنه يعني لم يريد له أن يقول نعم أن يكني نفسه بأبي عيسى، فلما قال له المغيرة بن شعبة قال ماذا؟ إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كناني بهذا، ف فكان أن قال له عمر رضي الله عنه قال له إن رسول الله قد غفر له. نعم، ما مراده بهذا إبراهيم؟ ها رياض، مصطفى، سعود، من عندك شو؟ تفضل يا سعود. لكن ماذا في قوله نعم إن رسول الله قد غفر له؟ كيف يفهم هذا الكلام من هذه الجملة؟ هنا إن هي ما يفي الخصوصية العبارة بالضبط، ماذا فيها ما يفي الخصوصية؟ يظهر ذلك، هو فتح لك الطريق. نعم تفضل. ما هو اللي جائز في حقه النبي أصلا؟ ما كان نفسه ولكن هذا يفهم من قوله إن رسول الله قد غفر له. لكن تتكلم بجهة والعلة في جهة، نحن نريد فقط الربط بين هذه العبارة وبين قوله إن رسول الله غفر. نعم قد هذا قبيح أن يقال بجانب النفس فات رضا فات هذا المعنى ونحن لا يهوت. نعم هذا هو الذي ربما كنت أريد أن أعقب على الله، لا يمكن أن يقال هذا. لكن أفضل من قال بأن عمر رضي الله عنه أعرض عن الجواب أصلا، لم يجيب عن الجواب، لم يجيب عن يعني عن الرجل، ولكن قال رسول الله غفر له. كما لو قال لك مثلا فلان يفعل كذا تقول رحم الله فلان. نعم يعني لا ندري، كأنه يقول لا ندري لأي شيء، يعني النبي عليه السلام كناك أو نحو ذلك من أشياء. إن هذا أحسن ما أقول من جوابات، لأن هناك ربما جوابات قد تجدونها. نعم ولكن أن يقال لا إن رسول الله قد غفر له، يعني المجيب اللي هو عمر رضي الله عنه لم يجب عن كلام الرجل الذي قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كناني بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يمكن أن يقال أو يقول شخص آخر كأن عمر نظر في إسناد هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله، استبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كناه بهذا، لم يرد كلام الرجل من هذا القبيل. كما لو أنك مثلا يأتيك خبر من طريق ربما أنت لا تثق فيه، ولكن لا يمكنك أن تكذب القائل أو تظهر له بأنه يعني، ولكن تترحم فقط على من فعل هذا الفعل. فقال إن الله قد إن رسول قد غفر له، لا علاقة له بالجواب، يعني لم كأنه ترك يعني كلام المغيرة بن شعبة من جهة وأخذ يستغفر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فتوى عمر رضي الله عنه أنه لا يجوز التكني بأبي عيسى. هنا نذكر لا بأس أن نذكر ماذا العلة، وهو أنه يوهم أن لعيسى أبا وليس لعيسى أب. نعم نعم قد يكون هو يمكن أن يجيب إجوبة، لكن المهم هنا نقول أنه ترك الجواب، ترك الجواب عن كلام من قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كناني بهذا. ماذا سوف يكون الجواب؟ أي جواب ممكن أن يجيب عنه ليس فيه إلا أن يكون اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل مثلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أن هذا هذا لو قلت قالها شخص فيقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو مغفور له مع فعله، بمعنى لو فعلتها أنت فلا يغفر لك وأنك قد أثمت. ماذا يفهم منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، هكذا يمكن يفهم منه، ولا يريد هذا قطعا، وإنما يريد قلت ترك الجواب عما ذكره وقاله المغيرة رضي الله عنه، ثم يعني ذكر الحكم ولم يتعرض قلت مع ما قد ذكر بعضهم، ذكر بعضهم أنه كأنه لم يرضى بإسناد هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يعني يتعرض كذلك للناقل، لأنه ممكن كما ورد على ما في المواضع غير هذا أن يقول ائتني بواحد معك يشهد على ما قلت، كما فعل في الاستئذان مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم، وكما فعل كذلك أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في من يعني جاءه بميراث الجد السدس. نعم نعم، مغيرة ما مع من؟ إيه قلت نعم، لا أظن مغيرة، نعم مغيرة أو عبد الله بن مسلم، جاءه بعبد الله بن مسلم. نعم قلت جاءه بعبد الله بن مسلم. لماذا؟ نعم، كذلك السؤال الذي يليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماء، هل يعني ذلك الكف عن إطلاق هذا الاسم عليه؟ وما نظائر هذا النهي في أشياء أخرى؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرماء، هل يعني ذلك الكف نعم عن إطلاق هذا الاسم عليه؟ وما نظائر هذا النهي في أشياء أخرى؟ نعم رياض،
إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العنب كرما، وهذا النهي محتمل، فيحتمل أنه نهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا، فيحتمل أنه نهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا، والسبب أن إطلاق هذا الاسم على قلب المؤمن هو الأولى، ومنه إذا أطلق على شجرة العنب أحيانا فلا بأس، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه يحتمل النهي عن تسمية شجرة العنب كرما مطلقا، والسبب في ذلك أنه لما كان مادة لاتخاذ هذا الشراب المحرم كان ذلك ذريعة إلى مدحه وتهييج النفوس إلى ما حرم الله تعالى.
نعم مرحبا الجواب هذا؟ نعم كذلك شطر من السؤال وما نظائر هذا النهي في أشياء أخرى.
إذن ولهذا النهي نظائر منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم نعم لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم إنها العشاء وإنهم ليسمونها العتمة. فكذلك في هذا نهي عن تخصيص صلاة العشاء في العتمة، والأولى أن تسمى باسمها الشرعي الذي هو العشاء فيكون هو الأصل، وإذا أطلق عليها اسم العتمة تبعا فلا بأس من ذلك.
ربما يكون نعم إذن الشبيه به والنظير له هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس مثلا ولا المسكين ولا الرقوب، إذن هذه الألفاظ كأنه صلى الله عليه وسلم يعني بذلك النهي عن هذه الأسامي، ولكن إذن الأولى بهذا الاسم هو المسكين، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما الذي يطوف ربما في الديار ويطلب حاجته ويطلب صدقته، ولكن المسكين الذي لا يفطن له في بيته مسكين، نعم هذا هو المسكين الحقيقي من الأولى والذي فيه المعنى أكثر من ذاك. وكذلك المفلس، نعم المفلس عندهم في لغة العرب هو الذي نعم الذي لا مال له ولا دينار له ولا درهم، نعم فأخبر من المفلس هو الذي يأتي من قيامة إلى أخيه، نعم. وهكذا الرقوب كانوا يعتقدون الرقوب هو الذي لم يولد له، نعم وقلم الرقوب الذي لم يتقدمه يعني في حياته شيء من أولاده فيجده يوم القيامة شفيعا له. إذن فقال لهم يعني معناه لا بأس من البقاء على التسمية، ولكن لتعلموا فقط أن المعنى موجود في غيرها أولى من هذا الذي أنتم تسمونه به، نعم. فالكرم كرم، نعم ولا بأس من استعماله، ولكن لمعنى كلمة الكرم هو في قلب المؤمن أكثر منه في هذه الشجرة. كذلك السؤال شبيه به هو الأخير، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، بين فقه هذا الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، بين فقه هذا الحديث. نعم عبد الرحمن تحضر لي سعيد. نعم سمير بين فقه هذا الحديث. أعيد السؤال. نعم ساسي تفضل. نعم
ثم بتسمية العشاء العتمة
السلام
في النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاه لكي لا تغلبكم العرب وتسميها بالعتمة وينسى اسمها الذي سمي بها في الشرع وهو العشاء.
إذن ويكون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟
كان ينبع على اسميتها باسم الذي سمي بها في الشرع أو العشاء
فقط، يعني مغالبة بين الألفاظ ولا ماذا؟
لكي لا ينسى لفظ العشاء
لا بأس، إذن كي لا ينسى معنى كي لا يهجر
اسمه
الألفاظ الشرعية. نعم وهذه المشكلة كذلك موجودة في المصطلحات، كثير من الناس من يكون للمعنى لفظان، لفظ اصطلاحي ولفظ ماذا شرعي. نعم، مثلا كلمة القضاء وغيرها من الألفاظ عديدة على كل حال، هي مشكلة نعم من المشاكل التي كثير من الناس ربما لا يتفطن لها، وتحدث بذلك ما تحدث من يعني تضارب في الفهوم ونحو ذلك. النبي عليه السلام القضاء كما هو حتى في اللغة، نعم، القضاء من أتم الشيء، أتم الشيء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم مناسككم بمعنى وصلتم منها إلى الأخير. لكن شاع اصطلاح أن تسمية القضاء هو نعم إعادة الفعل الذي وقع داخل وقت على وجه غير صحيح، إعادته خارج الوقت، كما لو أن مثلا إنسان بعد أن دخل وقت المغربي علم بأنه لم يصلي العصر صلاة مجزئة، فإيقاعه للفعل مرة أخرى خارج وقته يسمونه ماذا؟ قضاء. نعم، إذن التسمية الاصطلاحية غلبت وصار الناس لا يفهمونها إلا هي، وهجروا ماذا؟ الاسم الشرعي. هذا خطير جدا. نعم، كثير من الناس اليوم يعني ربما عندما تراه يقضي الصلاة بناء على المعنى الاصطلاحي، تراه يعني إذا فاته مثلا ركعتين مثلا من صلاة العشاء سوف تقوم وتسمعه يجهر بصلاته بناء كذلك على هذا المعنى. نعم، إذن في النبي عليه الصلاة والسلام أراد نعم ألا يهجر ماذا المعنى الشرعي للكلمات، ويبقى ولا بأس باستعمال مثلا المعنى الآخر إذا علم بأنه نعم، لا بأس باستعمال مثلا العتمة أحيانا، ولكن لا تكون هي الغالبة وتكون مزاحمة، وحتى قد تؤدي إلى أن كلمة العشاء تطمس ولا تستعمل. نعم، نعم، إذن توقفنا هنا. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. وهذا في حقه كما تسمعون يتعلق بالأدب، بالأدب والأخلاق التي حثت عليها شريعتنا في حفظ المنطق، بمعنى إنسان نطقه نعم أن يحفظه ويعرف كيف يستعمل الكلمات، ولا يكون يظن بأن اللسان هذا يعني يتكلم كيف شاء، لا بد أن يراعي آداب في الألفاظ ويستعملها استعمالا صحيحا ويتأدب بذلك، بمعنى أنه يحمل نفسه من خلال كذلك الميراث والممارنة على هذا التحفظ. نعم، قال: واختيار الألفاظ. نعم، قال: كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول أن يقال للمنافق: يا سيدنا، وقال: فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، بمعنى إذا كان حقيقة المنافق وسيد هذا حصل معه السخط لله تبارك وتعالى. نعم، ومنه أنه أن تسمى شجرة العنب كرماء، ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم، ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي. إذن السيد يقول كذلك، المملوك يقول لسيده ربي نعم وربتي، وللسيد أن يقول للمملوك عبدي. عبدي هذه ألفاظ يعني يقولها يعني العبد لربه، الله عز وجل رب كل شيء، لا يقول كذلك لسيده ويقول ربي، أو لسيدتي يقول ربتي، لما في ذلك من اشتراك المهم، لأن يكون هذه ربوبية عبادة. قال وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتايا وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب أنت رجل رفيق، وطبيبها الذي خلقها. إذن هذا كذلك من تلك الألفاظ التي فيها ما فيها من التصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد هكذا ألفاظ الصحابة رضي الله عليهم بالتصحيح، إذا رأى منها ما لا يليق وفيها ما فيه من نقص الأدب، فكان عليه الصلاة والسلام يصححها لهم ويرشدهم طبعا إلى ما هو أفضل. قالوا الجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق. لازلنا كذلك الطبيب نفسه يكتب في الوصفة، يكتب الحكيم فلان. نعم. قال ومن هذا قوله للخطيب الذي قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الخطيب أنت. نعم. ومن ذلك لأنه جمع بينهما في الضمير كما قال بعضهم. نعم. قال ومن يعصيهما، بدل أن يقول ومن يعصي الله ورسوله. ومن ذلك قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وقال له رجل ما شاء الله وشئت. نعم. ومن ذلك قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. ها؟ هذا هو في الحق الذي كنا نعرفه، ولكن ماذا عندكم في النسخ؟ لا تجمع. وما هنا ماذا؟ ما؟ موصولي. نعم. وقال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. سعيد، ما هو المحظور في قوله نعم ما شاء الله وشئت؟ فقط سليمان، ما هو الذي لا يجوز في هذه الجملة؟ هو قال ما شاء الله وشئت. النبي عليه السلام يقبل من هذا وقال أجعل شيء الليل تقول ما شاء الله وحده. الشريك الذي أفادته ماذا؟ الواو. نعم. إذن هذا هو نعم المحذور الذي لا يجوز في عبارة من قال ما شاء الله وشئت، لأن الواو معلوم أنها كما تفيد مطلق العطف، بمعنى تسوي يجوز في المعطوف بها أن تقدم أو تؤخر، يجوز فيها أن تقول ما شئت وشاء الله. لكن لو جعلنا مكان الواو ثم انتفى المحذور، لو قال ما شاء الله ثم شئت انتفى. وأفضل ذلك أن يقول ما شاء الله وحده، إذن فيكون إذن العبارات ثلاثة، ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت التي لا تجوز. ما شاء الله وحده الأفضل، ما شاء الله ثم شئت، تجوز. ما شاء الله وشئت هذه لا تجوز لأجل الواو. وإن كان في غير هذه الصورة مما ليس فيه للمعطوف أي نوع مشاركة فلا يجوز أي شيء من هذا كله. لو قال مثلا شخص لشخص يعتقد فيه، نعم، يقول له مثلا نجوت من المصيبة بفضل الله ثم بفضلك، فهذا لا يجوز أن يقول بالعطف لا بالواوي ولا بالثم، ولأنه لا نوع أي مشاركة لهذا الرجل، وإنما هذا فيما ماذا فيما ثبت له يعني سببية أو نوع مثلا مشاركة أو نحو ذلك. نعم، فيمكن أن يعطفه مع تقديم رب العالمين تبارك وتعالى ثم العطف بثم ليس بالواو، أو يفرد الله عز وجل بالذكر وحده ولا يضره كذلك العمل. وهذا كله أيضا يجوز، انتبهوا لأن هذا كذلك يحتاج إلى التفصيل لابد، نعم، مع خلو القلب من اعتقاد إلا مجرد العطف فقط. واضح هذا ولا لا؟ نعم، لو أن شخص مثلا احتول وعطف بثم وهو يعتقد مثلا أن هذا له يعني فضل مع الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، بمعنى له فضل كيفما كان الحال ولا بد أن يكون، وله نوع مشاركة وله نوع كذا، فهذا لا يجوز. وإنما هذا يقال في من وقع له خطأ في اللفظ لم يتفطن فجاء بالواو، وهذا ربما كذلك سرعان ما يتفطن، إذا نبه ينتبه بسرعة، والآخر الذي ربما له اعتقاد قد يجادل مع ذلك، لا يجادل في اللفظ والأحقية لا، وإنما يجادل في نفس معنى العمل. نعم لا يضر وحده توكيد فقط، نعم، ولكن قلت يعني نحن نعتقد أن العبد له مشيئة كذلك، ولكن مشيئته دائما يعني هي مشيئة عبد، وأن مشيئة الله تبارك وتعالى كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، قال وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك، المقصود لا يتوقع الشرك ربما حتى في ألفاظه أنا بالله وبك، نعم، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. المقصود بالثلاثة قصة على كل حال مشهورة معروفة، الأقرع والأبرص والأعمى، قصة ملك الله عز وجل أرسله لاختباره. قال وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني مأذون في أن يعطف بثم على الله تبارك وتعالى، ويجعل مشيئة العبد ثانية. نعم. الظاهر أنه يجوز على كل حال، ممتنع هو الحكيم، لكن ربما هو قالها كأنه هو الطبيب بصفة عامة. نعم، نعم، فنقول الطبيب الآلي أنه يعني يطبب الناس بمعنى يعني يعطيهم الدواء الذي يشفيهم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع أمر قد قضى كما قال. نعم. من تطبب ولم يعلم له طب فهو ضامن. نعم. حديث صحيح. نعم. ولكن ليس فيها طبيب. أقول لك هو ليس فيها طبيب. هو أراد أن يحتج وليس فيها اسمه تسميته الطبيب. من تطبب ولم يعلم له طب فهو ضامن. من ادعى هذه المهنة وربما كذلك قتل من قتل ونحو ذلك لأجل جهله بالمهنة فهو ضامن. نعم. نعم. قال فصل. فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق أو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر. إذن هذا قسم آخر وهو القسم الثاني من قسمي الألفاظ التي ينبغي للشخص أن يهتم بها ويعتني بتصحيحها. نعم. كما أنه ربما نحن نطلق على من لا يستحق وصفا فنعطيه الأوصاف التي لا يستحقها. نعم. فهذا عكس ذلك، أن تطلق ألفاظ ذم على من ليس من أهل ذلك الوصف. فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، عن سب الدهر، وقال إن الله هو الدهر. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني الله عز وجل يقول في حديث القدسي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نعم. إذن هذا صريح وواضح. وسب الدهر كيف تكون صفته؟ صفة أن يقول مثلا شخص أخرني دهري وقدم أناسا، والدهر هو الذي فعل بي، والدهر الذي هو أعطى، والدهر هو الذي منع، والأيام دارت والأيام دارت وكذا وفعلت. هذه عبارة موجودة في كلام الناس، الأيام هي التي أخرتني ونحن، والأيام هي التي يعني أعطاتك كذا ونحو ذلك من شيء. الأيام هكذا يقول. نعم. نعم. يحصل على الدنيا ممكن قد يكون داخل في ذلك. المهم هو الدهر صفة سبه أن تنسب إليه ما ليس من عمله ولا موصوف به كذلك العمل ولا موصوف به. لأنه على كل حال يخرج العلماء ما كان من نص الأيام بأنها شديدة وأنها عصيبة وأنها كذا وكذا، فهذا لا يضر. نعم. أيام تقول مثلا هذه أيام يعني غلا فيها السعر ونحو ذلك. الأيام للظهر والعصر مثلا ما هي إلا ظرف واقع فيه ما يقع، لكن كونك تنصب إليه. وهذا على كل حال موجود في أشعار كثير من الشعراء المتأثرين بطريقة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية نعم كانوا يسبون الظهر صريح في كلامهم وكثير جدا، وتأثر بطريقتهم بعض الشعراء المسلمين كما قال أحدهم أخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم مثلا. نعم. فهذا هو سب الدهر. لماذا؟ قالوا لأن القاعدة أن المحل إذا لم يكن قابلا للسب عاد السب إلى الفاعل الحقيقي. بمعنى أنك لو أنك أنت مثلا تسب هذا الجدار، وكل واحد يعلم بأن الجدار جدار، يعني ربما يتهمك بالجنون أن تسب جدارا، فإذا الجدار ليس له عرض يكون السب واقع عليه. فإذا لم يكن كذلك عاد السب على من؟ على البناء. إذن كأنك بطريقة أو بأخرى أنت تريد أن تسب بناءه. فإذا هكذا كذلك الدهر ما هو إلا ظرف، فإذا أنت سببته لا يقع السب عليه وإنما يقع على الفاعل فيه وهو رب العالمين تبارك وتعالى. ومن ثم كان سب الدهر إذاية لله عز وجل. نعم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر. نعم تفضل. نعم نعم فهو مدح الدهر مدح الأيام. هو في الحق السب يكون بالطعن واللعن ونحو ذلك من ألفاظه، ولكن كذلك هو أيضا رحم الأيام، يعني وهو بدل ما يرحم الله عز وجل عفوا يعني يحمد الله عز وجل أخذ يترحم على الأيام. الأيام ما هي إلا ظروف واقع فيها ما واقع فيها، ما فعلت ولا شيء، فانصرف من فرض على أن يحمد الله عز وجل. نعم فأخذ يعني يسند الرحمة إلى ما ليس بفعل ولا عمل له. نعم الأيام ما هي إلا ظروف واقع فيها ما هو واقع فيها. نعم الزمان والظهر والأيام والعصر وكل ذي بمعنى واحد. نعم ومن حين الظهر ربما قل ما يعني يذكر الناس وإنما يذكر الأيام فقط. نعم نعم قالوا بأن المحل إذا لم يكن قابلا ضابط السد، معنى قلنا أنه أي شيء يعود إلى الله عز وجل، أي شيء يعود إلى الله عز وجل هو. وأنت تسب الدهر في اللفظ لكن في الحقيقة أنت تؤذي الله عز وجل حقيقة ومعنى. قلنا أنك أنت عندما تقول الدهر فعل والدهر قدم والدهر أخر وتسند إليه ما ليس بفعله، هذا هو سبه. فإذا أنت سبته عاد السب إلى الله عز وجل، فتكون قد أذيت الله عز وجل. أيك نعم نعم ماذا؟ طبعا يكون هو المشكلة ليس يكونه لغير الله، مشكل أنك أنت يعني نسبت إليه ما ليس من عمله، ولما كان سبا فيه إذاية، لكن عندما يكون مدحا فقط أنك صرفت بدل أن تحمد الله عز وجل الذي فعل بك وأعطاك وكذا وكذا، أخذت تحمد من ليس كذلك. نعم نعم نحن مثال أظن هذه الصورة قريبة مما لو في حالة المدح، لو أن شخص مثلا أعطاك ما أعطاك وأخذت تمدحه وتمدحه وتمدحه مدحا حتى ظننا أنك تعتقد بأن هذا هو الأول والآخر فيما أعطيت، لكن لا ينبغي أن تنصرف على أن الله عز وجل هو الذي أراد لك ما أعطاك فلان، وأنت تعتقد أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم فلا يمنعك وأنت تعتقد هذا أن تجذل الثناء والدعاء والمدح لهذه الواسطة التي وصلك عن طريقها ما وصلك من خير، وأنت تعتقد بعقيدتك أن الله عز وجل هو الذي نعم أراد لك هذا الذي وصلك. نعم قال نعم قلت نعم قل إن المحل إذا لم يكن قابلا للسب عاد السب على الفاعل حقيقة. نعم كأنك في الملك كنت تريد هذا أنت. نعم لا ما ليس هو فعل له، وأما إذا كان وصفا له فلا بأس، تصف الأيام بما تصفها به الذي هو من أوصافها فقط، قل هذه أيام غلاء الأسعار، أيام حارة، أيام شديدة. أيام حارة، أيام شديدة، أيام باردة، قال هذا يوم عصيب. نعم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع شداد. نعم هذا كله من وصف يعني الأيام بما هو من أوصافها. نعم في أيام النحسات. نعم كذلك قال وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. نعم. وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، إذن ليس فيه الأهل الدهر، أنت تسب أياما ليست فاعلة وليست نعم، بل هي مفعول فيها، الدهر مفعول فيه. قال فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. نعم. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر، لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. السلام. نعم. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنى. نعم. قال وإذا وافقت، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه، وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كان مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فساب الدهر دائر بالأمرين، لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. نعم. إذن هو كما قال دائر بين هذه الاحتمالات، قال فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر، إذن كثير من الأحكام وكثير من التصرفات مربوطة أحيانا بالاعتقادات. نعم. ولذلك لا يتجرأ على يعني فاعلها إلا بعد أن يعرف. نعم. بل حتى لا تكفي القرينة على ما في القلب. نعم. إلا عند من يجوز التكفير باللازم. قال فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، إذا كانت هذه عقيدته، صرح بها مثلا في كلامه. نعم. وإن اعتقد أن الله وحده، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك. إذن إذا كان يعتقد بأن الله فاعل ولكن الظهر كذلك معه يفعل فهذا مشرك كذلك. نعم. قال وإن اعتقد نعم. قال أما إما سبه لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل نعم كما قال أيوب، هو قال فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده. صح معاش، خلينا نقرأ قراءات من على يتبيننا. أنا كأنني ملت إلى ما قاله أيوب، فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده. هذا عندكم، عندنا شأن هذا بعض. وإن اعتقد أن الله وحده، فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. قال وإن اعتقد فإنه إذا اعتقد، هو الكلام كله إنما هو على جملة رحمه الله، على جملة فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك، فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده. تفسير ذلك رحمه الله، فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. واضح سامي المجال؟ تقرأ ماذا؟ أي نسخة عندك أنت؟ ماذا فيها؟ أو أذكر؟ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك هو يسب من فعله فقد سب، هو الذي فعل ذلك هو يسب من فعله. إذن عندنا احنا كلام مقحم، وهو قوله نعم إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله هو مشرك، صح. أنت قرأ من عند قوله لولا فساب الظهر، إما مسبة الله كذلك. إذا أنت عندك مسبة الله، إحنا عندنا إما سبه لله. زين؟ أو الشرك به. فإن اعتقد وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله. أنت انتبه، فإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك، إذن فإنه هذه من هنا كأنه أرى مقحم عندنا. ها نعم إذن إلى عند كلمة مشرك مقحمة. وإن اعتقد أن الله وحده زد إذن عندنا فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك. هذه جملة لا توجد عندكم لا توجد عندكم ها هذه عندكم فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك عندك ها لا لا احنا هذا تركناه أولا خلاص إذن واضح لكل عدد. وإن نعم قال فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك. ها إذن هنا هذا المكرر وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. نعم قال ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذن فيه النهي أن تقول تعيس الشيطان نعم أو حتى تلعنه ونحو ذلك لأن ذلك كأنك يعني هو يتعاظم ويقول أنا الذي فعلت به ونحو ذلك. وقال في حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا. مثل هذا قول القائل أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلت بقوتي قد نلته بقوتي وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. هذا هو المطلوب إذا ما يعني الإنسان أراد أن يفعل فعلا هذا الفعل هو أقرب إلى الشرع لا يرجع إلى الشيطان فيظن بأن الشيطان هو الذي صحيح ولا كل حال الشيطان هو الذي وسوس وكذا وكذا ولكن كونك كأنك تعود عليه بما تعود عليه فهو ملعون ومرجوم نعم رجيم. ولكن عندما تقول هذا الكلام فإنه يتعاظم ويقول أنا الذي فعلت به وأنا الذي فعلت به لا بأس لي من التوقف عند هذا. نعم اللعن إذا قلت لا من باب أنك تخبر على أنه ملعون وإلا فأنت ماذا يعني تلعن ملعونا صالح هذه القائمة عندك الاسم. نعم تاريخ اليوم أنه 29 يوم 29 من شهر جمادى الثانية عندك ما لنا القادر صالح عيسى مصطفى موسى سحبان عز الدين يبقوا معنا فقط حيدر كذلك تفضل سمير نعم حياكم.